أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائن ومن استبرق وجنى الجنتين دان، بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذا تخويف من الله سبحانه وتعالى، فإنه ذكر اسم الإشارة القريب ولم يقل تلك جهنم، قال هذه جهنم. فلينبغي أن من قرأ هذه الآية أن يتصور كأنها أمامه، هذه جهنم، هذا تخويف، وأن هذا الأمر واقع، وأن هناك جهنم، وأن هناك عذاب أليم للكافرين وللفاسقين الذين عصوا رسول رب العالمين، سواء في أصل الإسلام فكفروا أو أسلموا لكنهم عصوا بالغيبة والنميمة وأكل حرام والكلام بغير علم على الرحمن والابتداع في الدين والحلف بغير الله، كان يقول في حلفه والنبي وحياته، هذا شرك أصغر، ويعذب عليه في القبر ويعذب عليه في جهنم إذا ما تاب من الحلف بغير الله. المهم أن هناك عذاب، كما قال الرب هذه جهنم، جهنم التي يكذب بها المجرمون. فمن أسباب كفرهم تكذيبهم بجهنم، تكذيبهم بجهنم كما قال الله تعالى وما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهنا قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. وجهنم دار المعذبين من الكافرين والفاسقين، نساء ورجال، صغار وكبار، صغار أقصد أوائل سن البلوغ. فيمكن أن يكون في جهنم غلام عمره 14 سنة، ممكن ولا ممكن؟ غلام عمره 14 سنة ممكن ولا؟ إذا بلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم إلا عن 3 ومنها الصغير حتى احتلم. فتصور في جنة يصيح من شدة العذاب وعمره 14 سنة بلغ، حيث أنه بلغ اكتملت القوى الذهنية ليفهم الخطاب من رب الأرباب أو من كلام العلماء. فلا تقول كيف صغير، ها الله عليم حكيم يعلم مثله قيمة الحجة عليه من اكتمال نضج عقله ولا يعلم. فلذلك قال الصغير حتى يكبر. ولذلك الخوارج يشقين فيهم كلاب النار. طيب كم أسنان الخوارج؟ اقرأوا في الجرائد اللي يعلن عنهم قتل أباه وقتل عمه أو ابن عمه، كما أعمارهم؟ اقرأ في الجرائد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك البخاري في صحيح، حدثاء وأسنان سفهاء وأحلام. كم سنة؟ 16 15. فيستغل أهل الشر هذه الأسنان، ليس عندهم خبرة، ويأتوا يغروهم. تريد الحور، تريد الجنة، تريد السعادة، أقصر طريق الجنة، فجر نفسك. يجي له في المسجد يكلمه، لا ينتشرونهم ويستترون، ثم إذا وجد فرصة لدغوا الرجل أو الفتى بسم الشبهة، وأن هذه الدولة كافرة، وأنك مجاهد في سبيل الله، وأن الجنة موعدك، ما طير أشلاءك في السماء لتتجمع وتعانق الحور إلى آخر. وبالتالي الشاب يتعلق بهم. طيب كيف؟ كل شيء موجود، أدوات مهور الحور إيش جاهزة، حزام ناسف. وأيسرهن إيش بأيسر يعني مهؤونة، حزام أبيك هي حبي لك إياها تي أنتي، وإذا بك تصادف الحور وتعانقهن إلى آخره. إذن هذا كم عمره الشاب؟ حدثاء أسنان، تجد عمره أحيانا 15 16. وشوف اللي قبضوا عليهم خوارج في هذا العصر، كما أخبر الرسول أعمارهم تتراوح ما بين يعني 16 أو 15 إلى 22 أو 21. كثروا الحكام، يقتلون أبناء أمامهم، يقتلون أمهاتهم، أباءهم، نعوذ بالله، كما جاء في صحيح البخاري، بل في الأدب المفرد عند البخاري. البخاري عنده صحيح اشترط فيه الصحة، في عنده كتاب ثاني اسمه الأدب المفرد لم يشترط فيه الصحة، لكن هذا الحديث صحيح، فيه حديث موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه. وشاهدنا من يقتل أباه، داعشي في العراق قتل أباه برشاش ب30 رصاصة، لم يكتفي برصاصة وجهها رأسه فرأى أباه يموت، صار يضرب فيه ويضرب فيه 30 رصاصة. انظر الحقد، وأبوه الذي رباه وأطعمه صغير وكان سبب لحياته، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فهي دار الفاسقين والفاجرين والكافرين وأهل البدع، كل بدع ضلالة، كل ضلالة في النار. أصحاب الموالد نعم في النار، الصوفية في النار، كل الفرق في النار، لأن النبي قال ذلك. وش قال؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، من هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فإذا تدينت على طريقة الرسول فأنت في الجنة، تدينت على طريقة الحزب الفلاني الذي خالف منهج الرسول فأنت في النار. جئت تتوب، فأغراك رجل قال تب على طريقتنا، يقول وش طريقتكم؟ يقول طريقتنا نحن جماعة الإخوان المسلمين. يقول هل النبي كان عليها والصحابة؟ يقول ما كان عليها لكن أحسن. كيف أحسن يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نستعين بمشرك، وأنت ترى عابد القبر ويكون معك في المركز وتسلم عليه، يقول هذا رأيه يعبد صاحب قبر مسلم لكن يقول لا إله إلا الله، استغفر الله ونتوب إليه. ألم يشرك ويدعو غير الله؟ فكيف تأتي به المركز وتعاون معه ويصرح دعاتهم إخوان الرافضة؟ كيف أخوك الرافضي وهو يسب الصحابة؟ إذن ليس عندكم جماعة إخوان ولا أبراء، فأنتم ليس على المنهج الصحيح. تب على طريقة جماعة التبليغ. كيف؟ هل أبو بكر الصديق وعمر كان تبليغيا؟ لا ما كانوا، لكن أحسن. كيف أحسن؟ كيف أحسن؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال على من كان على مثل ما عليه وأصحابه يعني ينجو من النار؟ فأبو بكر ما كان يأخذ بالجهال يفعلهم يجعلهم دعاة يطرق الباب عليهم، تعال ما عندنا خروج 3 أيام في سبيل الله، فإذا خرج قم ألقي باب المسجد. يقول ما طلبت العلم؟ يقول يفتح الله عليك. صوفية عصرية. فالجاهل الذي يعرف هذا الصحيح من ضعيف يقوم يلقي كلمة، نسأل الله العافية. فاستعمال الجهال دعاة إلى الله. قربة كانت عند الصحابة ولا ليش القربة؟ استعمال الجهال دعاة إلى الله قربة عند الصحابة؟ ما كانت قربة. وذاك حمار، رجل كان اسمه حمار في عهد النبي، كثير ما يشرب الخمر ويضرب في الخمر ويجلد ثم يؤتى به. فكان ممكن النبي يخترع عليهم طريقة جماعة التبليغ الذي اخترعها لهم إلياس، وهو أن تأتي بالجاهل وتخرج معك كما يقال اخرجه على البيئة واجعله من الدعاة. كيف؟ يقول عندنا خروج أيضا في سبيل الله. هذا الجاهل، وأنا حضرت مجلسهم قديما، كنت أدرس الهندسة قديما قبل نحو 30 سنة أو 25 سنة، فقالوا لي أو كنت في مجلسهم على هذا، أن تخرج. فإذا خرج قال ألقي كلمة، أنت عندك البيان. يقول أنا تائب يعني من الخمر، تائب من زنا النساء، تائب. الله يفتح عليك. عجيب. يقول النبي العلم بالتعلم، وإذا دعا الإنسان بجهل ما يفسده يقول الخطيب الضرري أكثر مما يصلحه. كما لو طبيب، لو إنسان تطبب وقلنا له عالج المريض الفلاني فيعطيه دواء يقتله، ما عنده علم الطب. سبحان الله. وأنا أقول هذا المثال طار في ذهني، إنسان قتل العقيدة في قلوب مزارعين، وأنا كنت حاضر في المسجد وأنكرت عليه. أنا الآن أنكرت عليه، وإذا مر بمسجد ليس فيه من ينكر عليه. كنت في حلب قبل نحو 23 سنة من الآن أو 24 سنة، في قرية اسمها أنذان تسامت تركيا شمال حلب. فبت تلك الليلة عند عمدة البلد القرية يسموه المختار، هكذا نحن عندنا نسميه العمدة، هم يسمونه المختار. فلما بيت عنده ضيفا أصبحت بصلاة العشاء قام رجل من جماعة التبليغ يدعو، وبطبيعة الحال كما هو معلوم عنهم، كما يقول عنهم الإعلام العثيمين، جهل لا علم عنده. فقام يروي حديث مكذوب فيه دعوة للشرك الأكبر، فقال للناس أثناء البيان يقول الرحمن عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. فهؤلاء الناس مزارعين، والمزارعون على الفطرة موحدون، فلوث قلوبهم بالشرك، والناس لعلهم يهزون رؤوسهم واعتقدوا ما قاله. فجاء إلى ناس موحدين ويريد أن يخرج من عندهم هو من المشركين، إذ أنهم صاروا يعتقدون بعد ذلك أن العبد يمكن أن يترقى إلى مرحلة يصبح فيها له صفة الرب في الربوبية، يقول للشيء كن فيكون. فهذا شرك ولا توحيد؟ شرك. فحينئذ أنكرت عليه وقلت هذا الحديث باطل مكذوب. فلملم كلمته جاء معتذرا يقول استغفر الله، طيب والناس الذي أغريتهم هؤلاء من قبل أن تأتي المسجد هذا آلاف صاروا في الشرك، صاروا يعتقدوا بكلامك أن الولي يمكن أن يكون مثل الله، يقول لشيء يكون فيكون، والحديث مكذوب. فلذلك قال خطيب البغدادي والذي لا إله غيره ما عمل عامل بغير علم في الدعوة في الجهاد إلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه. وصدق رحمه الله. فحينئذ هذه الدار دار المشركين الفاسقين المبتدعين في دين الرسول لرب العالمين، هذه كلها دار لهم. وتجد أهل البدع يعذبون يصيحون مع أنهم كانوا يصومون يصلون ويطلقين اللحى وعلى وجوههم الزهادة، لكن كانوا خوارج، كانوا يمشون مع جماعة كذا، كانوا يمشون مع جماعة كذا، يعملون مع جماعة كذا دون الصحابة ودون السلف، فعذبوا في النار، نسأل الله العافية. فأحمد الله أن جعلكم على منهج السلف، هذه نعمة عظيمة أشكر الله عليها. قال سبحانه وتعالى يطوفون أي يسعون بينها وبين حميم، يعني الماء حار يغلي، بين حميم آن شديد الحرارة. طيب هذا الماء إذا أرادوا أن يشربوا وقرب لهم من هذا الماء وعاء، ماذا يحصل لوجوههم فضلا عن أمعائهم؟ قال المفسرون يسقط لحم وجوههم، فإذا شربوها تقطعت أمعائهم من شدة غليانه وحره. أي والله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار. فلا يفرح بهذا الماء لأنه مغلي، فهذا زيادة في عذابهم، فإنهم حينئذ إن شربوا منه وجدوا عذاب فوق عذابهم الذي يعاينونه ويباشرونه من تحريق نار جهنم لجلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نساء ورجال، نساء ورجال، بل أكثر أهل النار نساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم يا معشر النساء صدقن فإني، أو في صحيح البخاري رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة بما يا رسول الله؟ قال إنكم تكفرن العشير، تكثرن الشكاء، لو أحسن أحدكم إلى أحدكم زوجها يعني طوال الدهر ثم رأت منه يعني مرة ما يسوء، قالت ما رأيت منك خيرا قط، جحدت النعمة، فحينئذ استحقت دخول النار. يقول قائل، لو قال قائل لكن النساء ضعاف في النار، نعم أكثر أهل النار نساء، وخاصة نوع النبي ما رآهم، ورأيناهم نحن والنبي ما رآهم، قال صنفان كما في صحيح مسلم من أهل النار لم أراهما، ثم ذكر نساء كاسيات عاريات شفها في السوق، يعني خوفا من هيئة الأمر والمنكر فقط تضعها العبات، فإذا أرادت تغري الشباب فلت العبات تطايرت هكذا، والبنطال يعني يضيق على فرجها ويضيق على إليتيها، أي نعم، ثم تتبرج به وكأنها كما قيل كاسية عارية. فالنبي لم يرى هذا النموذج السافل من النساء، لكن نحن رأينا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. خوف العلامة العثيمين من شيء منتشر بين قرابة حتى الصالحين، تدخل العمة الصغيرة الشابة، عمة الشخص لكن شابة قريبة من سنه، أو خالته قريبة من سنه، أو كبيرة بينه وبينه 20 سنة، فتدخل متبعة للموضة. ما هي الموضة؟ تلبس يعني إما شنيل إلى عند الركبة أو عند الفخذ أو نصف الفخذ، والفلين الحمالي، والبلوز الذي هو يضيق على النهدين، وتدخل على ابن أخيها أو بزعمها أخوها، قائلة في نفسها لن يشتهيني أخي. فالعلاء بن عثيمين يقول هذا حرام منها أن تلبس أمام محارمها هذا اللبس الضيق. واستدل الشيخ بهذا الحديث: نساء كاسيات عاريات. طيب ما وجه الدلالة عند الشيخ؟ فإن قد يقول قائل الحديث المرأة تبرج جمع من الأجانب. الشيخ يقول ليس يعني هذا معنى، بل كاسيات عاريات مطلقا أمام المحارم والأجانب كله حرام، نفلك عورتها، وربما أمام المحارم أشد من جهات تهيج شهوة إيش المحرم، أشد من تهيج شهوة الأجنبي. حتى قال لي رجل أحسبه من الصالحين، قال أختي لما تفجأني تدخل علي ويبطها باين وشيء من هذا، يقول تدب فيه الشهوة، الشهوة الشاذة. فلماذا إيش الشريعة حينئذ أغلقت هذا الباب؟ لأن الرجل فيه طبع الشهوة، وإلا ما جعلت عورة الأخت على أخيها. كان قالت اخرجي عاري أخوك، قالت لها الشريعة إيش حجبي عورتك، إلا ما ظهر كالأساور والقلادة والباقي فضفاض، لبس فضفاض. ليش الشريعة تقول هذا؟ إن أدركت الشريعة أن الرجل له شهوة، ولو تصبح شاذة إذا رأى عورة محرمه، رأى عورة بنته، عورة أخته، فأمرت البنت أن تكتشف من أبيها. فلما تفسخن النساء في هذا العصر صارت تلبس الشورت كما قال علامة الألباني رحمة الله عليه، وصارت تخرج أمام أخيها بزعم إيش أنه أخي. ظهر نكاح المحارم، ظهر ما يسمى بإيش بين النساء سحاق، سحاق. تلبس البنت حتى الأبلة في المدرسة المدرس يسمونها أبلة، هكذا العرف، ما تنكر على البنت جميلة وذات قوام جميل، تلبس مريال أو مريول ضيق يفلك جميع هذا ليس فضفاض. تبدأ الفتيات اللي هن يعني سعرن بداء الشذوذ يسرقنها النظرة إلى أن يصن معها للسحاق. كل هذه الممراض سببها ترك العمل بالشريعة، ترك العمل بالعلم. والنار 7 أبواب، وهي دركات، كلما نزل الرجل فيها زاد عذابه. والدرك الأسفل فيه المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم قال بعد أن خوف من النار وكان الترهيب، جاء بعده الترغيب. القرآن مثاني ترغيب وترهيب. فقال في الترغيب: ولمن خاف مقام ربه جنتان، كما يعذب من لم يخاف مقام ربه بالنار، فمن خاف مقام ربه فاتقاه فابتعد عن ما حرم وأتى ما أوجب عليه، فإن الرب جعل له سبحانه وتعالى جنتان. فقال: ولمن خاف، نعم، خوفا يمنعه من المعاصي والشرك والبدع، وليس خوف يمنعه من طاعة الله، هذا خوف بدعي، طاعة الله التوبة، فيصبح يغلو في الخوف حتى يأس من رحمة الله، يقول لن يغفر لله، فيخاف خوف بدعي، فيقول لن يغفر لله مهما تبت، هذا خوف بدعي الذي يتوب الله عليه مهما فعل من الذنوب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في المشروع الخوف الشرعي، وهو الذي يتوازن مع الرجاء، فيكون العبد من خوف ورجاء، فإذا غلب الخوف حتى يأس برحمة الله فذلك على مذهب الخوارج، لأن من عبد الله بالخوف كان مذهب الخوارج، من رجى الله حتى نسي الخوف فإنه على مذهب المرجئة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم شرع يصف الجنة ذوات أفنان أغصان تضلل، نعم ذوات أفنان أغصان، نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء ربنا، من آياتك نكذب. الحمد لله رب العالمين. فيهما عينان تجريان، وهذا مما في الجنة، فيهما من كل فاكهة، ترغيبا في الجنة أنها ليست فاكهة الصيف، ليست فاكهة الشتاء، حتى يقال الفواكه محصورة في الجنة، بل من كل فاكهة زوجان نوعان، رطب ويابس، نعم فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال متكئين، وهذا غاية التنعيم ويدل على الاطمئنان. الإنسان القلق يتكي، لا، بيجي له خبر ولده عاش ولا ميت في العملية، هو برا غرفة العمليات قلق كذا قاعد، نعم ما تلقى إنسان قلقه متكي كذا أبدا، يتفاعل فيقعد كذا. ألم ترى النبي كان متكئا فلما ذكر شاة الزور وما تقول إليه جلس، قال ألا وشاة الزور وقول الزور، ألا وشاة الزور وقول الزور، لأن الإنسان يكون مسكين غافل، فيأتيه القضاء يستدعيه يقول تعال عندك قضية كما سمعنا، إيش فيه؟ قال أنت قاتل أمس فلان في بيته، قال أنا كنت نايم في بيتي، يقول بيتك سجن، ثم يأتي تحليل القضية والشهود وكذا، ثم على القصاص ويقتل، هو يبكي من القهر ما فعل، فتطير رقبته وإيش زور. وأشد شيء الزور ما ذكرها شيخنا الفوزان في الرجال، يروحون ناس عند عبيد عند زيد، الشيخ فلان يقول كذا وكذا وإنه كذا وكذا، ثم يشهد زور، ثم يبني عليها الأستاذ حكما على ذاك الشخص يبتعد الناس عنه. طيب أيهما أشد؟ شهادة الزور يقتل منها شخص لا يعرف، قتل وحرمة دم المسلم حرام، أما يسببه من شخص ينتفع منه الآلاف من الناس أو المئات فيعرفوا دين الله فينجو بعضهم من النار، وبعضهم ينجو من الإلحاد، بعضهم ينجو من البدع، بعضهم ينجو على إثر تعليمه، ثم حينئذ أراد قتله قتل معنوية بشهادة الزور، خلى أستاذ يعني له جماعة يتبعونه يفتي في تحريم الجلوس إليه، نسأل الله العافية، وأنه على ما يقال في أهل البدع أنه لا يجلس إليه ولا إلى آخره. فحينئذ هذا وذاك وذاك كان يمكن لو ما سمعوا هذا التشويش أن يستفيد وينجو من النار، فمنع هذا وهذا وهذا، فكم صائح من النار بسبب تلك الفتوى ربما، فهذا شديد وليس به هين. فقال شيخنا صالح الفوزان من تكلم في الرجال يعني بغير علم فهو شاهد زور، أو بالبهتان شهد أنه كذا ويستحق حينئذ أن لا يجلس إليه، هذا شهادة، هذا أمر عظيم ليس بالعين، خاصة إذا كانت الغيبة في أهل العلم. نسأل أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن.